وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 21 من اللقاءات الشهرية التي تنظمها أو ينظمها مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير. وقد رأينا ولله الحمد ولمسنا من كثير من الناس ما لهذا اللقاء من الفائدة، لو لم يكن فيه إلا أن الحاضرين يلقون من الأسئلة ما يحتاجون إلى بيانها، وقد يكون الجواب على السؤال يتحمل لقاء كاملا، لأنه سؤال يحتاج إلى التفصيل في جوابه. وهذا ما نعد به إن شاء الله تعالى، أننا عند السؤال الذي يحتاج إلى تفصيل وجواب وبسط سوف نتخذ ذلك بعون الله. موضوع اللقاء الذي نفتتح به لقاءنا هذا هو ما يتعلق بالطلاق، بالنكاح والطلاق وما إلى ذلك. سبق لنا في لقاء سابق الحث على تقليل المهور، وبينا أن ذلك هو السنة، وأنه سبب للبركة، وأنه سبب لقطع النزاع، وأنه سبب لكون الزوج إن رضي زوجته أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان. أما الآن فإننا نتكلم عن حقوق الزوجين بعضهما مع بعض، وقد أشار الله تعالى إليه في القرآن إجمالا، فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن على الرجال مثل الذي عليهن للرجال بالمعروف والعدل والاستقامة. وهذا الذي ذكره الله عز وجل يجب على الإنسان أن يعتني به وأن يقوم به وأن لا يفرط فيه، لأنه توجيه من لدن حكيم خبير، ولأنه سبب للإلفة ودوام السعادة، لأن كل واحد من الزوجين يعامل الآخر بما يحب أن يعامله به. وما أكثر ما يحصل من النزاع بين الزوجين إذا ساءت العشرة، حتى إن بعض الناس يضطر إلى أن يطلق أم أولاده من أجل كلمة واحدة نابية أو فعل لا يرضاه، فيكون هو بمنزلة المرأة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأخبر أن النبي وأخبر أيضا أن النساء يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، يعني الزوج إذا أحسنت إلى إحداهن مدى الدهر ثم رأت سيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. أصبح الأمر الآن بالعكس، صار الرجال بعضهم بمنزلة النساء، إذا حصل من زوجته ما يغضبه مرة واحدة كسرها وطلقها، ثم يندمه الشيطان ويأتي إلى أبواب العلماء يسأل هل له من رجعة، بعد أن وقع في الفخ فخ الشيطان يأتي ويقول هل له من رجعة. ولو أن الإنسان قارن بين السيئات والحسنات في الزوجة التي جعلها الله عز وجل ليسكن الإنسان إليها، وجعل بينهما بين الزوجين مودة ورحمة، لو قارن بين السيئات والحسنات لوجد أن الحسنات أضعاف أضعاف في غالب النساء بل في أكثر النساء. فالواجب المعاشرة بالمعروف. ثم إذا خاف الزوج نشوز امرأته وعدم قيامها بالواجب فقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة طرق. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني ذكروهن، خوفوهن بالله، بينوا لهن حق الزوج، فإن استقمن فذلك المطلوب، وإلا واهجروهن في المضاجع. يهجرها في المضجع يعني ليلة ما يبيت عندها في الفراش، يذهب يمينا وشمالا أو في غرفة أخرى لعلها تتأدب، لأن هجرها في الفراش قد يكون أشد عليها من كل شيء. فإن حصل المطلوب فهذا هو المطلوب، وإلا واضربوهن، لكن اضربوهن ضربا غير مبرر، ضربا يحصل به الأدب ولا يحصل به الألم والأذى. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطلبوا سبيلا مرة أخرى فتذكر المرأة فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، لا، إذا أطعنكم عادت المياه إلى مجريها. ولا يجوز للإنسان أن يذكر شيئا مما مضى، لأن ذكر شيء مما مضى يجدد العداوة والبغضاء. ولهذا قال: لا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني اذكروا علو الله عليكم واذكروا كبرياءه عليكم، لا تتكبروا ولا تعلوا على هؤلاء النساء المسكينات، لأن الله تعالى فوقكم. ثم إن من الواجب للزوجة على زوجها الإنفاق، الإنفاق بالمعروف، كسوة، مسكن، طعام، شراب، يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وهذه النفقة يجب أن يبذلها بطيب نفسه وبدون منة وبدون تكره لبذلها، لأنه حق واجب عليه. ومع هذا يؤجر ويثاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني جاءك أجر، حتى ما تجعله في فم امرأتك. إذن هو يؤدي واجبا عن نفسه ويصلح ما بينه وبين أهله ويثاب على ذلك. وقوله حتى ما تجعله في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة الواحدة تجعلها في فم امرأتك تثاب على أهله، مع أن الإنفاق واجب ولك فيه، ومع ذلك لك فيه أجر. فإن كان الرجل شحيحا، الزوج لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف وهي قائمة بواجبه، فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه، لكن بالمعروف. أفتى بذلك إمام المفتين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو إليه زوجها أبا سفيان، وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها سواء بعلمه أو بغير علمه، لأن هذا حق واجب لها. نعم، لو فرض أنها نشزت فحينئذ له أن يمنع ما يمنع من النفقة تأديبا لها. ومما يتعلق في مسائل النكاح، إذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته لكونه لا يتحمل الصبر معها، وذلك أن الواجب أن الإنسان يحاول إصلاح الوضع قبل كل شيء، كما قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. شوف كلام الله عز وجل، الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن الإنسان قد يكون عند المخاصمة شحيحا يطلب كل حقه كل ما له، فنقول لا تكون صحيحة، الصلح خير. فالإنسان إذا رأى من نفسه أنه كاره زوجته نقول أولا اصبر، إن كرهتموهن فعسى أتم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال بعض السلف ربما يرزق منها ولد صالح، وربما تزول الكراهة إلى محبة، لأن القلوب بيد الله. وكم من إنسان يبغض شخصا بغضا شديدا ثم ينقلب البغض إلى محبة أو بالعكس. أرأيتم عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، حتى كان يود أن لو تمكن منه فقتله. ولما أسلم كان لا يستطيع أن يرفع طرفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما له لشدة احترامه إياه ومحبته له. إذن اصبر يا أخي، اصبر على الزوجة لا سيما إن كانت أم أولاد. فإذا لم يمكن إلا الأسنة، فقد قيل إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، حينئذ طلق. لكن طلق على الوجه المشروع، أولا لا تطلقها إلا وهي حامل أو طاهر طهرا لم تجامعها فيه، لا تطلقها إلا وهي إيش وإيش أو طاهر أو هي طاهر طهرا لم يجامعها فيه، لقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ثم قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب، إذن مثلا لو أن الإنسان جامع زوجته بعد الحيض ثم جاء يسأل هل أطلقها الآن أم ماذا، نقول لا تطلقها إلا أن يتبين حملها فطلقها لأنها حامل، أو تحيض بعد هذا الطهر ثم تطهر فطلقها. عرفتم؟ كثير من الناس هدانا الله وإياهم من حين أن يغضب على الزوجة يبت الطلاق، حتى لو كان لم يغتسل من الجنابة يطلقها، وهذا لا يجوز إلا إذا كانت حاملا. الحامل لو طلقها الإنسان من حين الجماع فلا حرج عليه، لكن غير الحامل لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا أن يطلقها وهي حائض. وفي الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه، تغيظ فيه، أصابه الغيظ وغضب، ليش يطلقها لغير العدة؟ ثم قال لعمر مره، أي مر عبد الله أن يراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لماذا أمر الإنسان أن يتأنى في الطلاق حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في الحيض ولا في طهر جامعها فيه؟ أما كونه لا يطلقها في الحيض فلأنه إذا طلقها في الحيض لم تحسب تلك الحيضة، فيكون في هذا تطويل في العدة على المرأة. ولأنه إذا طلقها وهي حائض فإنه سوف يطلقها وهو بعيد من جماعها، وإذا كان بعيدا من جماعها فإنه ربما لا يقع في قلبه محبة لها. لهذا نهي الإنسان أن يطلقها وهي حائض. أما في طهر جامعها فيه فوجه النهي أنه إذا جامعها في الطهر فيمكن أن تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة حامل، ويمكن أن لا تحمل فتكون عدتها عدة من تحيض. فإذا كان لم يجامعها فقد علمنا أن عدتها عدة إيش؟ عدة من تحيض ولا عدة الحامل؟ عدة من تحيض. وليعلم أن بعض الناس بدأوا يتهاونون بالطلاق إلى أبعد الحدود من وجهين. الوجه الأول، سهل عليهم أن يطلق الرجل زوجته 3 طلقات مرة واحدة، يعني سهل عليهم أن يقول الإنسان لزوجته أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق 3، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، سهل عليهم هذا. وكانوا فيما سبق من الزمن لا يكاد أحد يطلق هذا الطلاق، لكن لما رأى الناس الرخصة في أن الرجل إذا طلق هذا الطلاق أمكنه المراجعة صاروا يتهاونون بهذا الأمر. وكان طلاق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد عمر وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة، فكثر ذلك في الناس كثر. فقال عمر: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وألزم الإنسان إذا طلق 3 أن لا يراجع زوجته. وهذا من السياسة العمرية. فالمسألة يا أخواني ليست بالهينة. ألم تعلموا أن الإمام أحمد والشافعي ومالكا وأبا حنيفة وعامة الأمة يقولون إن الطلاق 3 بكلمة واحدة أو بكلمات يكون بائنا لا تحل به المرأة؟ شوف لاحظوا يا أخوان مثلا مهينة. الآن الذين يفتون بأن الطلاق 3 واحدة قلة جدا في علماء الأمة. أكثر الأمة يرون أنه لا رجعة لمن طلقها 3 بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبة، أكثر الأمة على هذا، وألفوا في ذلك التأليف. لكن أقول ذلك لا لأني أرى أن الطلاق 3 ولكني لأحذر أخواني وأبين لهم أن الأمر ليس بالهين. لا يتهاون لما كان يفتى بأن 3 واحد. أكثر الأمة على أن 3 3، وأن المرأة تبين بذلك، وأنها لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. والمسألة الثانية، الحلف بالطلاق تهاون الناس به كثيرا، حتى كان بعضهم يقول: إن لم أشرب فنجال الشاهي فزوجتي طالق. كيف التلاعب هذا؟ على أدنى شيء يقول: إن لم أفعل كذا، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. مع أني أقول لكم إن أكثر العلماء ومنهم الأئمة 4 على أن هذا الطلاق طلاق معلق بشرط متى وجد وقع الطلاق. يعني مثلا لو قال زوجتي: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت، ماذا يكون عليها؟ طلاق. عند أكثر الأمة، أكثر الأمة يرون تطلق حتى لو نوى اليمين فهي تطلق. ويرى بعض العلماء أنه إذا قصد بذلك منعها ولم يقصد الفراق فهي يمين تكفر. ومثل ذلك أيضا ما يقع ولا سيما عند البادية، إذا نزل الضيف وأراد صاحب البيت أن يكرمه بذبيحة ضيافة له، قال له: علي الطلاق، ما تذبح ذبيحة. فيقول صاحب البيت: علي الطلاق، لا أذبح ذبيحة. إيش نعمل الآن؟ ماذا نعمل؟ إن ذبحنا الذبيحة طلقت امرأة الضيف، وإن لم نذبح طلقت امرأة صاحب البيت، فماذا نصنع؟ إيش نقول يا آدم؟ كيف نحل المسألة؟ نعم. يخرج ما راجع، هو الآن يتعشى. أي لا، المجيب يقول هذا المقصود به الكرم فيكون يمينا. نعم قال بذلك بعض العلماء، لكن أكثر العلماء أكثر الأمة يا أخوان على أن هذا طلاق، على أن هذا طلاق تطلق المرأة. فأنا أقول هذا لأجل أن لا نتهاون، لأجل أن لا نتهاون بالطلاق، لأن أمره عظيم وليس بالأمر السهل. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ونقتصر على ما قلنا حول هذا الموضوع لنتفرغ إلى قراءة الأسئلة، ونسأل الله أن يلهمنا الجواب الذي يكون صوابا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن جماعة مسجد جامع مبني منذ 15 سنة من البلوك والخشب، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل 3 سنوات وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه، فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد، اعترض عليهم معترض وقال: لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته لأنه وقف وصاحبه قد مات. فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد، فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد، علما بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بنائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة وهم مدراء الأوقاف، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف، إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم، وأجر صاحبه الذي أوقفه أولا على الله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى فله ما نوى، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجدا لأنه وقفه فلان فهذا ليس بوارد. وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس وأن يوسعوه، ولكن لابد من أخذ إذن الأوقاف في ذلك أو إذن القائمين على المساجد في هذا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حق الزوج على زوجته وعلى أولاده، وما حق الزوجة على زوجها؟
هذا لا يمكن أن نذكره الآن على سبيل التفصيل لأنه يطول من الوقت، لكن ذكره الله تعالى في كلمة: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا فما جرى به العرف فإنه واجب، وما خرج عن العرف فليس بواجب إلا بشرط. ولهذا تجد الناس تختلف أعرافهم في هذا. مثلا في هذه البلاد تكون الزوجة تقوم بكل شؤون البيت من طبخ وتنظيف وغسيل وغير ذلك. في بعض الأماكن لا تقوم الزوجة بمثل هذا، فالمرجع في هذا إلى العرف لأن الله قال بالمعروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب عندي أولاد وأعيش مع أبي وأمي وأريد أن أربي أبنائي التربية الصحيحة، ولكن يوجد في هذا المنزل منكرات كجهاز التلفاز وما فيه من منكرات لا تخفى على فضيلتكم، وأيضا يوجد هذا الجهاز في بيت أهل زوجتي، وأنا محتار في هذا الأمر، وأنا مطيع لأبي وأمي، وكما تعلمون ضرر هذا الجهاز على تربية الأطفال، أرشدني جزاك الله خيرا ماذا أصنع حيال ذلك وفقك الله.
أرى أن تنصح الوالدين وتخوفهما من الله عز وجل، فإن حصلت الاستقامة فهذا هو المطلوب، وإن لم تحصل الاستقامة فأنت في حل إذا كنت قادرا أن تخرج في بيت وحدك حتى لا ينشأ الأولاد على ما ينشأون عليه من المفاسد التي توجد في محطات التلفاز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ لا يخفاكم وفقكم الله معاناة كثير من العمالة الوافدة من كفلائهم وظلم الكفلاء لهم، إما حال وصولهم أو بعد مدة من عملهم، وذلك بأن يتعاقد الكفيل هو وإياهم في بلادهم على راتب معين، ثم إذا جاءوا غير العقد، أو أنه يسلك معهم مسلك الخيانة فيبصمهم أو يأخذ توقيعاتهم على ورق أبيض أو على مسيرات سنة أو أكثر، كأنه قد سلمهم رواتبهم وذلك عند وصولهم وهم لا يعلمون شيئا، ثم لا يعطيهم حقهم حتى إذا طالبوه عند مكتب العمل استعمل هذه الأوراق التي أخذها قبل لتكذيب دعواهم، وهكذا يعيش كثير من العمالة مع شدة حالهم وأهليهم هناك، فهل من نصيحة عامة للمسلمين وبيان حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا التلاعب؟
نعم، النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء العمال الذين فارقوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إلى هذه البلاد لينتفعوا وينفعوا، فهم نافعون للبلد وهم منتفعون أيضا، ثم ليعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فما ظنك إذا كنت يوم القيامة خصما لله؟ ثم إن هذا الأجير إنما جاء ليعمل، وإذا ما طلت في حقه ربما لا يصلح العمل ولا ينصح فيه، ويأخذ عنك وعن البلاد عموما سمعة سيئة، وهذا جناية على نفسك وعلى غيرك. ثم إن المماطلة هل تعني أن يسقط الحق أو أن يسقط الحق؟ لا، الحق لا بد باق، وإذا قدر أن العامل لم يستوفي في الدنيا فإنه سوف يستوفي يوم القيامة من صالح العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 21 من اللقاءات الشهرية التي تنظمها أو ينظمها مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير. وقد رأينا ولله الحمد ولمسنا من كثير من الناس ما لهذا اللقاء من الفائدة، لو لم يكن فيه إلا أن الحاضرين يلقون من الأسئلة ما يحتاجون إلى بيانها، وقد يكون الجواب على السؤال يتحمل لقاء كاملا، لأنه سؤال يحتاج إلى التفصيل في جوابه. وهذا ما نعد به إن شاء الله تعالى، أننا عند السؤال الذي يحتاج إلى تفصيل وجواب وبسط سوف نتخذ ذلك بعون الله. موضوع اللقاء الذي نفتتح به لقاءنا هذا هو ما يتعلق بالطلاق، بالنكاح والطلاق وما إلى ذلك. سبق لنا في لقاء سابق الحث على تقليل المهور، وبينا أن ذلك هو السنة، وأنه سبب للبركة، وأنه سبب لقطع النزاع، وأنه سبب لكون الزوج إن رضي زوجته أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان. أما الآن فإننا نتكلم عن حقوق الزوجين بعضهما مع بعض، وقد أشار الله تعالى إليه في القرآن إجمالا فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن على الرجال مثل الذي عليهن للرجال بالمعروف والعدل والاستقامة. وهذا الذي ذكره الله عز وجل يجب على الإنسان أن يعتني به وأن يقوم به وأن لا يفرط فيه، لأنه توجيه من لدن حكيم خبير، ولأنه سبب للإلفة ودوام السعادة، لأن كل واحد من الزوجين يعامل الآخر بما يحب أن يعامله به. وما أكثر ما يحصل من النزاع بين الزوجين إذا ساءت العشرة، حتى إن بعض الناس يضطر إلى أن يطلق أم أولاده من أجل كلمة واحدة نابية أو فعل لا يرضاه، فيكون هو بمنزلة المرأة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأخبر أن النبي وأخبر أيضا أن النساء يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، يعني الزوج إذا أحسنت إلى إحداهن مدى الدهر ثم رأت سيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قبل. أصبح الأمر الآن بالعكس، صار الرجال بعضهم بمنزلة النساء، إذا حصل من زوجته ما يغضبه مرة واحدة كسرها وطلقها، ثم يندمه الشيطان ويأتي إلى أبواب العلماء يسأل هل له من رجعة، بعد أن وقع في الفخ فخ الشيطان يأتي ويقول هل له من رجعة. ولو أن الإنسان قارن بين السيئات والحسنات في الزوجة التي جعلها الله عز وجل ليسكن الإنسان إليها، وجعل بينهما بين الزوجين مودة ورحمة، لو قارن بين السيئات والحسنات لوجد أن الحسنات أضعاف أضعاف في غالب النساء بل في أكثر النساء. فالواجب المعاشرة بالمعروف. ثم إذا خاف الزوج نشوز امرأته وعدم قيامها بالواجب فقد أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة طرق. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني ذكروهن، خوفوهن بالله، بينوا لهن حق الزوج، فإن استقمن فذلك المطلوب، وإلا واهجروهن في المضاجع. يهجرها في المضجع يعني ليلة ما يبيت عندها في الفراش، يذهب يمينا وشمالا أو في غرفة أخرى لعلها تتأدب، لأن هجرها في الفراش قد يكون أشد عليها من كل شيء. فإن حصل المطلوب فهذا هو المطلوب، وإلا واضربوهن، لكن اضربوهن ضربا غير مبرر، ضربا يحصل به الأدب ولا يحصل به الألم والأذى. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطلبوا سبيلا مرة أخرى فتذكر المرأة فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، لا، إذا أطعنكم عادت المياه إلى مجاريها. ولا يجوز للإنسان أن يذكر شيئا مما مضى، لأن ذكر شيء مما مضى يجدد العداوة والبغضاء. ولهذا قال: لا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني اذكروا علو الله عليكم واذكروا كبرياءه عليكم، لا تتكبروا ولا تعلوا على هؤلاء النساء المسكينات، لأن الله تعالى فوق. ثم إن من الواجب للزوجة على زوجها الإنفاق، الإنفاق بالمعروف، كسوة، مسكن، طعام، شراب، يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وهذه النفقة يجب أن يبذلها بطيب نفسه وبدون منة وبدون تكره لبذلها، لأنه حق واجب عليه. ومع هذا يؤجر ويثاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني جاءك أجر، حتى ما تجعله في فم امرأتك. إذن هو يؤدي واجبا عن نفسه ويصلح ما بينه وبين أهله ويثاب على ذلك. وقوله حتى ما تجعله في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة الواحدة تجعلها في فم امرأتك تثاب على هذا، مع أن الإنفاق واجب ولك فيه، ومع ذلك لك فيه أجر. فإن كان الرجل شحيحا، الزوج لا يعطيها ما يكفيها بالمعروف وهي قائمة بواجبه، فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه لكن بالمعروف. أفتى بذلك إمام المفتين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو إليه زوجها أبا سفيان، وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها سواء بعلمه أو بغير علمه، لأن هذا حق واجب لها. نعم، لو فرض أنها نشزت فحينئذ له أن يمنع ما يمنع من النفقة تأديبا لها. ومما يتعلق في مسائل النكاح، إذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته لكونه لا يتحمل الصبر معها، وذلك أن الواجب أن الإنسان يحاول إصلاح الوضع قبل كل شيء، كما قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كلام الله عز وجل، الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن الإنسان قد يكون عند المخاصمة شحيحا يطلب كل حقه كل ما له، فنقول لا تكون صحيحة، الصلح خير. فالإنسان إذا رأى من نفسه أنه كاره زوجته نقول أولا أصبر، إن كرهتموهن فعسى أتم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال بعض السلف ربما يرزق منها ولد صالح، وربما تزول الكراهة إلى محبة، لأن القلوب يد الله. وكم من إنسان يبغض شخصا بغضا شديدا ثم ينقلب البغض إلى محبة أو بالعكس. أرأيتم عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، حتى كان يود أن لو تمكن منه فقتله. ولما أسلم كان لا يستطيع أن يرفع طرفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما له لشدة احترامه إياه ومحبته له. إذن اصبر يا أخي، اصبر على الزوجة، لا سيما إن كانت أم أولاد. فإذا لم يمكن إلا الأسنة، فقد قيل إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبه، حينئذ طلق. لا تطلق على الوجه المشروع، أولا لا تطلقها إلا وهي حامل أو طاهر طهرا لم تجامعها فيه، لا تطلقها إلا وهي إيش وإيش أو طاهر أو هي طاهر طهرا لم يجامعها فيه، لقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ثم قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب، إذن مثلا لو أن الإنسان جامع زوجته بعد الحيض ثم جاء يسأل هل أطلقها الآن أم ماذا، نقول لا تطلقها إلا أن يتبين حملها فطلقها لأنها حامل، أو تحيض بعد هذا الطهر ثم تطهر فطلقها. عرفتم؟ كثير من الناس هدانا الله وإياهم من حين أن يغضب على الزوجة يبت الطلاق، حتى لو كان لم يغتسل من الجنابة يطلقها، وهذا لا يجوز إلا إذا كانت حاملا. الحامل لو طلقها الإنسان من حين الجماع فلا حرج عليه، لكن غير الحامل لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا أن يطلقها وهي حائض. وفي الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه، تغيظ فيه، أصابه الغيظ وغضب، ليش طلقها لغير العدة؟ ثم قال لعمر مره، أي مر عبد الله أن يراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لماذا أمر الإنسان أن يتأمن في الطلاق حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في الحيض ولا في طهر جامعها فيه؟ أما كونه لا يطلقها في الحيض فلأنه إذا طلقها في الحيض لم تحسب تلك الحيضة، فيكون في هذا تطويل في العدة على المرأة. ولأنه إذا طلقها وهي حائض فإنه سوف يطلقها وهو بعيد من جماعها، وإذا كان بعيدا من جماعها فإنه ربما لا يقع في قلبه محبة لها. لهذا نهي الإنسان أن يطلقها وهي حائض. أما في طهر جامعها فيه فوجه النهي أنه إذا جامعها في الطهر فيمكن أن تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة حامل، ويمكن أن لا تحمل فتكون عدتها عدة من تحيض. فإذا كان لم يجامعها فقد علمنا أن عدتها عدة إيش؟ عدة من تحيض ولا عدة الحامل؟ عدة من تحيض. وليعلم أن بعض الناس بدأوا يتهاونون بالطلاق إلى أبعد الحدود من وجهين. الوجه الأول، سهل عليهم أن يطلق الرجل زوجته 3 تطليقات مرة واحدة، يعني سهل عليهم أن يقول الإنسان لزوجته أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق 3، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، سهل عليهم هذا. وكانوا فيما سبق من الزمن لا يكاد أحد يطلق هذا الطلاق، لكن لما رأى الناس الرخصة في أن الرجل إذا طلق هذا الطلاق أمكنه المراجعة صاروا يتهاونون في هذا الأمر. وكان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد عمر وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فكثر ذلك في الناس كثر. فقال عمر: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وألزم الإنسان إذا طلق ثلاثا أن لا يراجع زوجته. وهذا من السياسة العمرية. فالمسألة يا أخواني ليست بالهينة. ألم تعلموا أن الإمام أحمد والشافعي ومالكا وأبا حنيفة وعامة الأمة يقولون إن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات يكون بائنا لا تحل به المرأة؟ شوف لاحظوا يا إخوان مثل مهينة. الآن الذين يفتون بأن الطلاق الثلاث واحدة قلة جدا في علماء الأمة. أكثر الأمة يرون أنه لا رجعة لمن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات، أكثر الأمة على هذا، وألفوا في ذلك التأليف. لكن أقول ذلك لا لأني أرى أن الطلاق ثلاث، ولكني لأحذر إخواني وأبين لهم أن الأمر ليس بالهين. لا يتهاونوا لما كان يفتى بأن الثلاث واحد. أكثر الأمة على أن الثلاث ثلاث، وأن المرأة تبين بذلك، وأنها لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. والمسألة الثانية، الحلف بالطلاق تهاون الناس به كثيرا، حتى كان بعضهم يقول: إن لم أشرب فنجال الشاهي فزوجتي طالق. كيف التلاعب هذا؟ على أدنى شيء يقول: إن لم أفعل كذا، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. مع أني أقول لكم إن أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذا الطلاق طلاق معلق بشرط متى وجد وقع الطلاق. يعني مثلا لو قال زوجتي: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت، ماذا يكون عليها؟ طلاق. عند أكثر الأمة، أكثر الأمة يرون تطلق حتى لو نوى اليمين فهي تطلق. ويرى بعض العلماء أنه إذا قصد بذلك منعها ولم يقصد الفراق فهي يمين تكفر. ومثل ذلك أيضا ما يقع ولا سيما عند البادية، إذا نزل الضيف وأراد صاحب البيت أن يكرمه بذبيحة ضيافة له، قال له: علي الطلاق، ما تذبح ذبيحة. فيقول صاحب البيت: علي الطلاق، لا أذبح ذبيحة. إيش نعمل الآن؟ ماذا نعمل؟ إن ذبحنا الذبيحة طلقت امرأة الضيف، وإن لم نذبح طلقت امرأة صاحب البيت، فماذا نصنع؟ إيش نقول يا آدم؟ كيف نحل المسألة؟ نعم. يخرج ما راجع، هو الآن يتعشى. أي لا، المجيب يقول هذا المقصود بالكرم فيكون يمينا. نعم قال بذلك بعض العلماء، لكن أكثر العلماء أكثر الأمة يا أخوان على أن هذا طلاق، أن هذا طلاق تطلق المرأة. فأنا أقول هذا لأجل أن لا نتهاون، لأجل أن لا نتهاون بالطلاق، لأن أمره عظيم وليس بالأمر السهل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ونقتصر على ما قلنا حول هذا الموضوع لنتفرغ إلى قراءة الأسئلة، ونسأل الله أن يلهمنا الجواب الذي يكون صوابا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن جماعة مسجد جامع مبني منذ 15 سنة من البلوك والخشب، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل 3 سنوات وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه، فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد، اعترض عليهم معترض وقال: لا يجوز أن تهدم المسجد وتزيد في مساحته لأنه وقف وصاحبه قد مات، فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد، فنرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد، علما بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بنائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة وهم مدراء الأوقاف، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف، إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم، وأجر صاحبه الذي أوقفه أولا على الله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى فله ما نوى، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجدا لأنه وقفه فلان فهذا ليس بوارد، وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس وأن يوسعوه، ولكن لابد من أخذ إذن الأوقاف في ذلك أو إذن القائمين على المساجد في هذا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حق الزوج على زوجته وعلى أولاده، وما حق الزوجة على زوجها؟
هذا لا يمكن أن نذكره الآن على سبيل التفصيل لأنه يطول من الوقت، لكن ذكره الله تعالى في كلمة: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا فما جرى به العرف فإنه واجب، وما خرج عن العرف فليس بواجب إلا بشرط. ولهذا تجد الناس تختلف أعرافهم في هذا، مثلا في هذه البلاد تكون الزوجة تقوم بكل شؤون البيت من طبخ وتنظيف وغسيل وغير ذلك، في بعض الأماكن لا تقوم الزوجة بمثل هذا، فالمرجع في هذا إلى العرف لأن الله قال بالمعروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب عندي أولاد وأعيش مع أبي وأمي وأريد أن أربي أبنائي التربية الصحيحة، ولكن يوجد في هذا المنزل منكرات كجهاز التلفاز وما فيه من منكرات لا تخفى على فضيلتكم، وأيضا يوجد هذا الجهاز في بيت أهل زوجتي، وأنا محتار في هذا الأمر، وأنا مطيع لأبي وأمي، وكما تعلمون ضرر هذا الجهاز على تربية الأطفال، أرشدني جزاك الله خيرا ماذا أصنع حيال ذلك وفقك الله.
أرى أن تنصح الوالدين وتخوفهما من الله عز وجل، فإن حصلت الاستقامة فهذا هو المطلوب، وإن لم تحصل الاستقامة فأنت في حل إذا كنت قادرا أن تخرج في بيت وحدك حتى لا ينشأ الأولاد على ما ينشأون عليه من المفاسد التي توجد في محطات التلفاز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، لا يخفاكم وفقكم الله معاناة كثير من العمالة الوافدة من كفلائهم وظلم الكفلاء لهم، إما حال وصولهم أو بعد مدة من عملهم، وذلك بأن يتعاقد الكفيل هو وإياهم في بلادهم على راتب معين، ثم إذا جاءوا غير العقد، أو أنه يسلك معهم مسلك الخيانة فيبصمهم أو يأخذ توقيعاتهم على ورق أبيض أو على مسيرات سنة أو أكثر، كأنه قد سلمهم رواتبهم، وذلك عند وصولهم وهم لا يعلمون شيئا، ثم لا يعطيهم حقهم حتى إذا طالبوه عند مكتب العمل استعمل هذه الأوراق التي أخذها قبل لتكذيب دعواهم، وهكذا يعيش كثير من العمالة مع شدة حالهم وأهليهم هناك. فهل من نصيحة عامة للمسلمين وبيان حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا التلاعب؟
نعم، النصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء العمال الذين فارقوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إلى هذه البلاد لينتفعوا وينفعوا، فهم نافعون للبلد وهم منتفعون أيضا، ثم ليعلم أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فما ظنك إذا كنت يوم القيامة خصما لله؟ ثم إن هذا الأجير إنما جاء ليعمل، وإذا ما طلت في حقه ربما لا يصلح العمل ولا ينصح فيه، ويأخذ عنك وعن البلاد عموما سمعة سيئة، وهذا جناية على نفسك وعلى غيرك. ثم إن المماطلة هل تعني أن يسقط الحق أو أن يسقط الحق؟ لا، الحق لا بد باق، وإذا قدر أن العامل لم يستوفي في الدنيا فإنه سوف يستوفي يوم القيامة من صالح العمل.